نعم سام.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقل الجراح في الخطأ. حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهياته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك رحمه الله: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك رحمه الله: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد نهايته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شيء فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك رحمه الله: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، أو أن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقل الجراح في الخطأ، يعني دية الجراح في الخطأ غير العمد. قال رحمه الله: حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. لماذا؟ لأن السراية لها حكم الأصل، فيخشى أن يزيد ويسري ويتجاوز الموضع إلى غيره، فلا يتقرر العقل إلا بعد أن يثبت الأمر، إما أن يبرأ أو يأتي على شيء آخر، وقد يأتي على النفس بكاملها، فإذا جرح جرحا مؤثرا ينتظر فيه حتى يبرأ، وقد يأتي على بقية النفس ويموت منه، من هذا الجرح إذا كان ما يموت منه فتلزم الدية حينئذ، وقد يبرأ فلا يثبت فيه ما قرر له، إنما ينتظر فيه حتى يبرأ المجروح ويصح. وإذا برئ المجروح وصح ماذا يكون فيه؟ إن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، ينتظر فيه حتى يبرأ خشية أن يسري ويتعدى مكانه، فإذا قرر فيه ما يقرر من عقل، قرر في هذه الجراحة أو في هذا الكسر 10 من الإبل مثلا، 10 الدية، ثم بعد ذلك سرى وتعدى موضعه، ويكون المعتدى عليه قد استلم وقبض العقل، فكيف بما فيما حالة ما إذا زاد الجرح؟ هل يطلب من الجاني زيادة على ما دفع أو لا؟ المسألة الأصل أن ينتظر، فإذا انتظر فيه وأمنت السراية وبرئ المجروح صح، حينئذ يقدر بقدره. وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. عرف اليد نصف الدية، الرجل نصف الدية، وهكذا. لكن متى؟ إذا تلفت وعطبت وذهبت منفعتها، لكنها إذا برئت وصحت وعادت لهيئتها من غير نقص فإنه حينئذ ليس فيها عقل. وهل يبرأ المعتدي من كل وجه؟ لا يبرأ، إنما يلزمه ما يلزمه من مما تسبب فيه من تعطيل لهذا المجروح وهكذا المكسور من عمله وكسبه لنفسه ولأولاده، وما تسبب فيه من ألمه، كل هذا يقدر فيه حكومة، ولا يقدر فيه القدر المقرر لليد أو الرجل أو ما أشبه ذلك. لو أن شخصا اعتدى على شخص في عينه وذهب بصرها، الأصل أن عليه نصف الدية، لكن لو عالج وعاد إليه البصر هل يعفيه من عقل العين أو لا يعفيه؟ صح وبرئ، قل وإن من برئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. أو نقول يلزمه تكاليف العلاج وما تسبب له عليه بالنسبة لهذا المعتدى عليه من تعطيل من كسب وما أثره ذلك من ألم، كل هذا يقدر بقدره ويدفع إليه، لأن الإمام هنا يقول فبرئ وصح عاد لهيئته فليس فيه عقل، ليس فيه الدية. لو اعتدى على شخص وأذهب بصره بالكلية تلزم فيه الدية كاملة، هذا الأصل. لكن إن عاد وبرئ وصح وعاد لهيئته فإنه حينئذ ليس فيه عقل، وإنما يكون فيه حكومة تقدر بقدرها مما تسبب فيه، والأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء لا شك أنه يضمنها. نعم، لو أنه عالج البصر بما هو أكثر من قيمة دية الإنسان، سوى عملية في عينيه وأكثر من عملية وزرع شبكية وقرنية وما أدري إيش، وقالوا 200,000 بدل ما هي 120 صارت 200، هل يلزم الجازم 200 أو لا يلزم إلا الدية؟ لا يلزم إلا الدية، لا يلزم إلا بالدية. نعم، من المتسبب؟ الجاني هو المباشر، ما هو متسبب، هو الجاني المباشر، ما نقول متسبب، مباشر للاعتداء. لكن أكثر ما يكون عليه الدية. افترض أنه عالج في جميع أنحاء العالم وما أبصر، شو يلزم الجاني؟ يلزم الدية، لا يلزمه أكثر من الدية. ولين مسألة مقايضة أو مسألة بيع وشراء، لأن الإنسان لو قيل له إصبعك بمليون قال لا. نعم، الإنسان ما يطيع وهو في عشر الدية على ما تقدم، لكن المسألة مسألة شرع. نعم،
لو ذهب جمالها وبقي بصرها حكومة؟
يتقدر بقدرها. نعم، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه، هذا هو. فإن نقص أو كان فيه عثل، يعني أثر تشويه، نعم، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه، مثل هذا يقدر بقدره. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوقف عند النص، يوقف عند النص، بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه اجتهد فيه، يعني ما وجدنا فيه نص من كتاب ولا سنة ولا حكم به الخلفاء الراشدون ولا حكم به أحد من اعتد بقوله، فإنه حينئذ يجتهد فيه. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ وليس بالجراح بالجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته. إذا برأ الجرح وعاد لهيئته هل نقول للجاني اذهب لا شيء عليك؟ لا، ليس فيه العقل المقرر لمثل هذا الجرح، إنما عليه بحسابه. فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين تشويه فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس على ما تقدم. فإن فيها ثلث دية النفس، قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل. منقلة الرأس فيها عقل ولا ما فيها؟ التي تنتقل فيها العظام عن أماكنها، يعني هل هي أشد من الموضحة أو أقل؟ ننظر في حديث أبي عمرو بن حزم، نعم، في الجائفة مثلها، في المأمومة ثلث الدية، نعم، في الموضحة خمس، نعم، وفي المنقلة وتقدم الكلام فيها التي تنتقل فيه فيها العظام عن أماكنها، نعم، ما تقدمت، نعم، تقدمت الجائفة والمأمومة والموضحة كلها تقدمت، لكن المنقلة أعظم من الموضحة، فإن فيها ما يزيد عليها. يقول رحمه الله: قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد وإن كانت أشد منها. الفرق بين الموضحة التي توضح العظم فقط ولا تكسره ولا تهشمه ولا تنقل شيئا من عظامه، والمنقية التي تنقل بعض العظام عن أماكنها، بمعنى تكسر شيء من العظام فتنتقل عن أماكنها، ولا شك أنها أشد من مجرد الموضحة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل، والمقصود بذلك الطبيب المشهود له بالخبرة، ما هو المتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس، لا، هذا خطأه عمد، صلى الله العافية. لكن الطبيب المشهود له بالخبرة إذا أخطأ فإنه حينئذ عليه العقل، لكن ما يقاد به، والعقل على عاقلته، تحمله العاقلة. طيب إذا اجتهد الطبيب وقرر عملية فمات منها، نعم، على كلام الإمام رحمه الله، يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشبة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. يقول مثل هذا في خطأ القاضي مثلا، أخطأ في حكمه فقتل بسبب الحكم شخص لا يستحق القتل، نقول هل الدية في هذه المسألة على العاقلة أو على بيت المال؟
بيت المال قاضي.
أما بالنسبة للقاضي فلا شك أنه في بيت المال، لأنه مولى من قبل ولي الأمر، مولى من قبل ولي الأمر. أما الطبيب فالدية على عاقلته، لأنه متسبب.
هل اليوم شيخ نقول وزارة الصحة تكفل بولا، هي التي أذنت له ورخصت له زكته، هي اللي تكفله، مثل الآن ما يسمونها الهيئة الطبية العليا وهي اللي تدفع ديته؟
أما إذا كان معروف بالخبرة وأجرى عمليات كثيرة ونجحت وأخفق في هذه العملية، لا شك أن مثل هذا بالنسبة للمريض هذا أجر. وهل يكفي في مثل هذا أن يكتب اعتراف وإقرار أن الطبيب بريء من ذلك، ويأخذ توقيع المريض وتوقيع ولي أمره؟ هم يفعلون هذا الآن، يفعلون عن هذا. وهل يملك التنازل عن ديته أو لا يملك؟ على كل حال، كل هذه من المسائل المختلف فيها ومر شيء منها، يعني هل الدية مما يملكها المعتدى عليها وهي حق الورثة باعتبار أنها ما ثبتت إلا بالموت، وذكرنا الدرس الماضي علاقة الدية بالوصية. فعلى كل حال مثل هذا خطأ الطبيب على ما قرره الإمام تحمله العاقلة. أما إذا كان قد بين للمريض أن احتمال نجاح العملية كذا وأقدم عليها بطوعه واختياره وحر مكلف رشيد فلا شيء على الطبيب. ومن من وهناك من يزعم الطب وليس بطبيب، والهيئة التي أشار إليها الشيخ يكتشفون من الشهادات المزورة الشيء الكثير، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يزاد في عقوبتهم، لا يكتفى بالعقوبات القائمة أنه يلغى عقده ويسفر إلى بلده، ما يكفي شيء منها، بل لا بد من ينكل به ليكون عبرة لمن خلفه، شرد به من خلفه، لئلا يدعي أحد مثل ما ادعى، لأنه يعرض أبدان الناس للخطر. نعم. لا ما يجوز له أن يقدم على هذا، هو لا يجوز له أن يقدم على هذا ما لم يغلب على الظن السلامة، ما لم يغلب على الظن السلام لا يجوز له أن يقدم. نعم. يرى أنه لا يعقل حتى يبرأ، فإذا برئ شاف وين فمات أتي به أحضره. نعم. إذا كان المريض في طوعه واختياره وتمام عقله ورشده وأقدم على العملية بعد أن يقول الطبيب أن السلامة غلبت ظن، أما إذا كان غلبة الظن على العطب ما يجوز للطبيب أصلا، يأخذ إقرار، لكن يأخذ إقرار النسبة ضعيفة ما يمكن، لا بد أن يبين. على كل حال إذا تنازل بطوعه واختياره حر مكلف رشيد عاقل ما في إشكال، الطبيب يبرأ من ذلك، لكن لا يجوز له أن يخفي على المريض، سوي لك عملية تكتب إقرارك، والإقرار عند كثير من الناس روتيني يعني لما يرون من غلبة السلامة. نعم كثير من الأطباء يصرف دواء ثم لا يكون مناسبا لهذا المريض فيزداد مرضه أو يموت بسببه. على كل حال يفرق بين الطبيب الماهر وبين المتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس. كيف الآن إذا كان احتمال، شوف بقدر بقوة الاحتمال، إذا كان نجاح العملية غلبة ظن لا مانع، إذا كان الوفاة الهلاك غلبة ظن ما يجوز لأحد، لا للطبيب ولا للمريض ولا لأوليائه، ما يجوز بحال أن يعجل به. نعم.
صلى الله عليك. باب عقل المرأة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الديار كأصبعه وسنها كسني وموضحتها كموضحته وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه فيصيبها وإنما ذلك في الخطأ يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقل المرأة، يعني دية المرأة في النفس وما دونها. معروف أن ديتها بالنسبة للنفس على النصف من دية الرجل. ويقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. يعني ثلاثة أصابع من الرجل فيها كم؟ 30 من الإبل، 30، والمرأة كذلك. لكن الأربعة من الرجل فيها 40، من المرأة 20، لأنه زاد على الثلث، زادت على الثلث. فما الحكمة في ذلك؟ يعني الثلث حد فيما تتساوى فيه المرأة مع الرجل، لكن لو قال إن قطع 4 أصابع أسهل من قطع 3 أصابع، الجناية على 4 أصابع أسهل من الجناية على 3 أصابع، ولو قلنا إن 6 أصابع تعادل 3، ماشي مع الحكمة والتعليل ولا ما هم ماشي؟ نعم، لا يمشي مع الحكمة والتعليل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول عاقل أن 6 من الأصابع تعادل 3 من المرأة نفسها. يعني لو قطع منها 3 أصابع كم فيها؟ 30 من الإبل كالرجل سواء بسواء. فإذا زيد على ذلك صارت على النصف. 4 فيها 20، 5 فيها 25، 6 فيها 30 كالثلاثة. هذا ما يدل على أن الشرع فيه ما تدرك حكمته وعلته وهو الكثير الغالب، وفيه ما يجب له التسليم من غير نظر في حكمة ولا علة. ولا تثبت قدم الإسلام كما يقول أهل العلم إلا على قنطرة التسليم. نعم، يجب بقية الكلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. في الحديث عامر بن حزم: وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5. 10 من الإبل من غير استفصال، من غير استفصال هل هي للرجل أو للمرأة؟ ما قيل عشر الدية لتنسب إلى أصل الدية، وإنما في الأصبع 10 من الإبل، لكنها إذا زادت على 3 على الثلث فلا شك أنها قد تصل إلى الدية كاملة. لو قلنا أن المرأة يستمر عقل أصابعها كعقل أصابع الرجل زادت أصابعها على دية النفس كاملة، وإن كان ما دون ذلك من الثلث فأقل مما يندرج في حديث عبد عمرو بن حزم في الأصبع 10 من الإبل. فإذا زادت بحيث تزيد على ديتها فإنها ترجع إلى التنصيف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغ عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل ذلك، مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباه ما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. الآن فيما تقدم من أنها تعاقل الرجل إلى الثلث لئلا تصل إلى النصف الذي يبلغ ديتها كاملة، وما لم يبلغ النصف نصف الدية الذي يعادل دية المرأة كاملة يندرج في النصوص السابقة، فهو من هذه الحيثية كلامه متجه. وإذا قلنا أن ما ذكر في حديث عمرو بن حزم خاص بالرجل الذي ديته 100 من الإبل كما نص عليه في ذلك، وش يقول؟ أن في النفس 100 من الإبل، هل يقول قائل أن هذا في الرجل المرأة؟ وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، هذا بالنسبة للرجل، النفس بالنسبة للرجل. في المأمومة ثلث الدية الإجمال مثل هذا يدخل فيه المرأة، لكن ليس ثلث الدية، لا يلزم من ذلك أن يكون ثلث دية الرجل. وفي الجائفة مثلها، في العين 50، هذا بالنسبة ليش؟ للرجل. وفي اليد 50 للرجل، في الرجل 50 بالنسبة للرجل لأنها نصف الدية. وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5 وفي الموضحة 5، هذا بالنسبة. كأن الحديث يشير إلى الرجل فقط بغض النظر عن المرأة بجميع التفاصيل. وإذا قلنا بهذا لا شك أن المرأة تخالف الرجل، فإذا خالفت الرجل في الدية الكامل فلن تخالفه في الأبعاض من باب أولى. لكن ماذا عن سن المرأة؟ إذا كان في سن الرجل 5 فماذا يقال عن سن المرأة؟ يقال في 2.5؟ نعم، مثل على ما قرره المؤلف هنا أن تعاقل الرجل إلى الثلث ثم بعد ذلك تكون على النصف لئلا تبلغ قيمة دية الأجزاء والأبعاض دية النفس كاملة. إذا قلنا أن حديث عمرو بن حزم خاص بالرجل والمرأة على النصف صار كل شيء بحسابه، لكن الذي عليه الأئمة الفقهاء من التابعين الذين ذكرهم سعيد بن سيب بن شهاب وعروة بن الزبير هم من الأئمة الفقهاء السبعة، كلهم يقولون أنها تعاقل الرجل إلى الثلث.
نعم. صلى الله عليك. تقدير الدية الآن 120,000، مع أنه لا توجد إبل ب 1,200.
هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرناه في الدرس الماضي، وأن المسألة تقدير اجتهادي، تقدير اجتهادي. يعني لو قيل أن متوسط الإبل الآن 1,500، الردي يمكن تجد 1,200، يمكن تجد 2,000، صارت 150، ولو قدر 1,600 صارت 160، وهكذا. وأهل الاجتهاد من أهل العلم مرد الأمر إليهم، فإذا زادوا لهم ذلك. نعم. لا لا لا، حتى أهل العلم يعايون بهذا، يعني يلغزون، يكون 4 أصابع أسهل من 3، هذا معروف عنده، معروف عندهم. لكن هل نقول إن في هذا مبرر أن الجاني إذا قطع 3 يزيد 4 من أجل أن تنقص عليه التكاليف؟ مثل ما ذكرنا في أنه بالإمكان أن يؤخذ للإنسان من جنى عليه 8 من الديات، وهل في هذا مبرر أن يجهز عليه ليأخذ ديات كاملة؟ هو مع أخذ 8 ديات منه الإثم باعتبار قتل خطأ أو جنايات خطأ ما عليه إثم. نعم. لكن لو أجهز عليه دخل في الآية الثانية التي تليها في سورة النساء، قتل عمد، نسأل الله العافية، قتل عمد. أيهما أسفل أن يقتل عمد أن يؤخذ منه 8 ديات؟ نعم، إذا قتل عمد يقتل به، وإثمه وجرمه عند الله عظيم، والله المستعان. الشرح موجود مع أحد؟ إيش قال على هذا؟ إيه؟ يعني من قول سعيد هي السنة، ولا إما إيش قالوا؟ ما في نقل مذاهب؟ نعم، كيف يجمع بينهما؟ ولذا القاعدة السنة أو من السنة. نعم، فما فالثلث فما دون يخرج بالسنة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل أن المرأة على النصف من الرجل. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، لكن لو كان متعمدا يقاد، إن لم تتنازل فإنه يقاد. وإنما ذلك في الخطأ إن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. هو لا يريد العين، إنما يريد أن يؤدبها بالأمر الذي جاء به النص، الضرب الذي جاء به النص، حيث لا يتعدى هذا فأصاب منها ما يتلفه الصوت كالعين مثلا، فإنها حينئذ لا يقاد منه. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها. يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، امرأة من قريش أو من تميم تزوجت من هذيل مثلا، ودي على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، فليس هؤلاء من عصبتها ولا من قومها، لا الزوج ولا أولاده منها، فإنه لا يلزمهم شيء من عقلها. فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، يعني من أولاد هذا الزوج الذي ليس من قبيلتها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها، يعني هذه أمها تزوجت برجلين، واحد من قريش وواحد من تميم، إخوانها من الأم الذين هم من تميم لا يعقلون عنها، إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، هؤلاء أحق بميراثها، زوجها وأولادها أحق بميراثها، وما يبقى من ذلك فهو لعصبتها الذين هم قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. موالي المرأة يعني عبيدها، أو هي أمة عندهم، يعني موالي من أعلى أو من أسفل، يعني الموالي هؤلاء هم الأرقة، والمرأة حرة، ميراثهم لولد المرأة يعني يورثونهم. نعم، ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، من غير قبيلتها. نعم، يقول: وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، هي أعتقتهم، لكن إذا كانت موجودة هي، نعم، ترثهم هي، لأنها هي اللي منت بعتق الرقبة، لو قدر أنها ماتت يرثهم أولادها، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعاقل جناية الموالي على قبيلتها، عاقل جناية الموالي على قبيلتها، إرثهم لولدها وعقلهم على قبيلتها، يعني غير ما تقدم في زوجها وولدها، إن إرثها لولدها وزوجها وعقلها على قبيلتها. واضح كلامه، مضطرد. نعم،
أحسن الله إليك. باب عقل الجنين. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أولي صلى الله عليك بغرة عبد
أو وليدة
فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد وليدة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وحدثني عن مالك عن ربيعة عن ربيعة بن عن ربيعة بن عن ربيعة ابن ابن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم. قال مالك رحمه الله تعالى: فدية جنين الحرة 10 ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة لجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه، ونرى أن في جنين الأمة
ثمن
صلى الله عليه، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتل في جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. وحدثني يحيى: سئل مالك عن جنين اليهودية وعن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقل الجنين. الجنين الحمل الذي في بطن أمه، والجنين معروف أن له أطوار، والأحكام إنما ترتب على الجنين بعد نفخ الروح، الأحكام المتعلقة به بعد نفخ روحه، فإذا اعتدي عليها قبل نفخ الروح فله حكم، وبعد نفخ الروح له حكم. أحكام الأم تتعلق بالتصوير، يعني إذا وجد فيه ما يدل على أنه إنسان، شيء من خلق الإنسان، تتعلق به أحكام الأم فتخرج به من العدة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. الأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح فيه، فإذا سقط قبل نفخ الروح فإنه حينئذ لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. وكذلك ما يجب فيه. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، أن يعطى في مقابله عبد أو وليدة أو يقوم. تقوم هذه الغرة بعشر دية الأم، يعني خمس من الإبل. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه، اعترض الذي قضي عليه، يعني هذا قضاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المتفق عليه صحيح كسابقه متفق عليه، فاعترض المقضي عليه فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل، يعني يذهب هدرا أو يطل، يعني يترك بدون مقابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، في رواية إن هذا من سجع الكهان. ولا شك أن الاعتراض بمثل هذا الكلام المسجوع لا قيمة له، بل مخالفة واضحة وصريحة ومصادمة للنص بكلام لا قيمة له.
هذا من الشيوخ العقلانية أحسن الله لك في هالزمن،
هذا مثلهم مثلهم. كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل؟ بالمقابل قد يقول قائل كيف أقبل خمس من الإبل عشر دية في مقابل حمل أنتظره سنين طويلة؟ لأنه قد يكون أمه وأبوه ينتظرانه عشر سنين أو أكثر، ثم بعد ذلك ما يعطى خمس من الإبل، لا يعطى خمسمائة ما قبل لو كان الدين بالرأي، لكن لا هذا ولا هذا، المسألة شرع، وعلى الجميع أن يرضى ويسلم حتى لا يجد في نفسه شيء من هذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، لأن كلامه يشبه كلامهم، لأنهم يعتنون بالأشجاع ويعارضون بها الشرع. نعم، لا ما يذم السجع والشعر ما يذم، والبيان عموما لا يذم، إن من البيان إلى سحرة على حسب ما يستعمل فيه، فإن استعمل في نصر الحق فهو حق، وإن استعمل في نصر الباطل فهو باطل. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 دينار. لماذا؟ لأن الدية 1000 دينار واثنى عشر ألف درهم، هذه دية الرجل، دية المرأة على النصف، فتكون 500 دينار أو 6000 درهم. قال ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم، وعشر 500 دينار كم؟ 50 دينارا، وعشر 6000 درهم 600 درهم. قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها، دية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 دينار. لو قدر أن الجنين الحرة من عبد، زوجها عبد، نعم نعم، يتبع أمه حرية ورقة، فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل، يعني ينفصل، يزايل بطن أمه يعني انفصل منه ويسقط من بطنها ميتا، لأنه إن سقط حيا الحكم يختلف. نعم، إذا سقط حيا ثم مات فالحكم يختلف، فالدية كاملة. نعم نعم، الجناية تقدر، جناية تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، هي جناية على كل حال. وين العلم يقولون بالجواز قبل 40 بدوائم مباحة الزاد. شو هنا يقول في المنقلة 15 من الإبل كما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم قالوه مجمع عليه 15 من الإبل. يقول رحمه الله تعالى قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزاول بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال وسمعت، قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة، لأنه إذا فصل منها حيا صارت الجناية عليه جناية على نفس معصومة كاملة، ففيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا استهل ثبتت أحكامه ويرث حينئذ. فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه، هناك عشر دية أمه في الحر، وفي الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا، وين؟ يعني على حسب ما تستحق عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، يعني كما تقدم في الحدود أنه لا تقام عليها الحدود حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، لأنه مات تبعا لها من غير قصد للقاتل. فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنايتها دية، وليس في جنينها دية، وليس في جنينها دية. وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة دية، فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية، لأنه منفصل ما سقط، مات في بطن أمها ولو اعتدى عليه، نعم، فمات في بطنها. في الحديث السابق رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، وفي الذي يلي أن الرسول قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة، لكن إذا جني عليه تبعا لأمه لم يقصد بالجناية، يعني ما الجناية ما وقعت عليه استقلالا، إنما وقعت على الأم فصار تبعا لها. على كلام الإمام مالك أنه ليس فيه شيء، والأقياس أنه كالمستقل، نعم، هذه جناية وهذه جناية، كمن قتل اثنين ويقصد واحد، لكن هل الحمل قبل انفصاله تثبت له الأحكام أو لا تثبت؟ هو لو قتل قبل انفصاله في بطن أمه وجب فيه عشر دية أمه، فإذا قتل تبعا لها فكلام الإمام رحمه الله تعالى يدل على أنه ليس فيه لا شيء فيه، وإنما يكفي عقل أمه دية أمه كاملة ويثبت تبعا لها. ولا شك أن الأقيس أن تثبت دية الأم ودية الجنين. وحدثني يحيى قال: سئل عن مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، قال: أرى أن فيه عشر دية أمه، ودية اليهودي والنصراني محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها على النصف، على النصف من دية المسلم. في تبعيض الجناية سواء كانت التبعيض للدية أو للكفارة، هذا سؤال طرح بالدرس الماضي، وهنا يقول: قال في الكافي: وأما شبه العمد فتجب في الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ وفي نفي عقوبته، وتحمل العاقلة ديته، وإيش؟ لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها فكذلك في الكفارة، ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء، لأن الدية تحملها العاقلة، وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتل وإن تعمدا، لأن عمدهما تجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا، لأنه تقدم أن عمد الصبي والمجنون كخطأ المكلف، لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامي وهذا من أحكامي. وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله وعلى من قتل بهيمته بيدها، كيف؟ وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، لأن أرش الجنايات كلها تثبت في حق من رفع عنه القلم من الصبي والمجنون والنائم، هؤلاء رفع عنهم القلم، لكن إثبات التبعات عليهم في مثل هذا إنهم هم من باب ربط الأسباب بالمسببات لا من باب التكليف، فإنما هم باب الحكم الوضعي. وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو ركبها أو راكبها أو سائقها، لأن حكم القتل لزمه، يعني كأنها صارت آلة بيده فقتلت فصارت هي المباشرة هو المتسبب. لا يقال قاتل عمد، لكنه قاتل بهذه الآية الآلة التي هي الدابة. وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها، لأن حكم القتل لزمه فكذلك كفارته. الفقهاء يقولون لو رمى قشر موز مثلا فسقط، وطئه شخص فسقط فمات يلزمه، لو بالت دابته في الطريق فسقط أحد فمات يلزمه. ولا شك أن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا القول قول معروف عندهم. إلى أن قالوا من عجز عن الكفارة بقيت في ذمته، لأنها كفارة تجب بالقتل فلا تسقط بالعجز ككفارة قصد الصيد الحرمي. والكفارة كما هو معروف عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام. يقول في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: حكم كفارة القتل خطأ، وأنها واجبة ومرتبة كما في الآية الكريمة، فقال: وعلى القاتل الحر لا العبد لعدم صحة عتقه، المسلم للكافر لأنه ليس من أهل القرب، وإن كان صبيا أو مجنونا لأن الكفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات، أو كان القاتل شريكا لصبي أو مجنون أو غيرهما، فعلى كل كفارة كاملة ولو كثر الشركاء. يعني لو اجتمع عشرة في قتل واحد، اجتمعوا في قتله، الدية تتبعض، لا يلزم الدية واحدة، كل واحد عليه العشر، لكن الكفارة على كلامه فعلى كل كفارة كاملة ولو كثر الشركاء. هل معنى هذا أنه يعتق عنه عشرة ويصام عنه عشرون شهر؟ نعم، هذا مفاد كلامه، هذا مفاد كلامه. يقول: وذكر صاحب المغني أن الكفارة لا تتبعض، والكفارة على غير المكلف من باب الحكم الوضعي، لكن هل تبقى في ذمته لعدم الاستطاعة أو تسقط عنه قياسا لمن أسقط الكفارة على من جامع في نهار رمضان، مع العلم أن العاقل لا تتحمل عنه إلا الدية، وذلك في أنواع القتل الثلاث. يقول: عند أبي حنيفة، يقول الكاتب: وعند أبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: لأن الكفارة حق لله وليست حقا ماليا محضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصغير والمجنون. ومثل هذا زكاة، الزكاة في مال الصبي والمجنون، الجمهور على أنها تجب باعتبار أنها من باب حكم الوضع لا من باب حكم التكليف، فلا يفيد فيها رفع القلم عنه. وعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين. قال: فلا تلزمهما الكفارة لأنهما ليسا من أهل التكليف. وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة على الصغير والمجنون لأن الله أوجب الكفارة بالقتل الخطأ، فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما. والقول الأول مال إليه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني قول أبي حنيفة، يعني ومثل هذا في الصغير إذا أدخل في الإحرام، يعني أحرم له أبوه، الجمهور على أنه يلزمه الإتمام، وتترتب التبعات عليه ولا يرفض إحرامه بحال من الأحوال. أبو حنيفة يقول ما هو مكلف، متى رفض قبل رفضه، وهو من هذا الباب. يقول: مسألة تبعض الكفارة، من شارك في القتل
هذا لا ظهر يا شيخ في قضية الحج.
لا لا بد من صغيره ما دام دخل ادخله بطوعه واختياره تلزمه جميع التبعات مثل جناياته مثل متلفاته. مسألة تبعض الكفارة من شارك في القتل فعليه الكفارة وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة والكفارة متعددة، لأن الكفارة لا تتبعض. فإنه قد يقال إذا كان التكفير بالعتق فيمكن تبعضه بأن يشترك في شراء رقبة ويعتقاها، وهذا ممكن، لكن في حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منهما قاتل بالمشاركة. وكذلك يقال في الصيام، يعني لو أنهما قتلاه عمدا ألا يقتلان به؟ فكل واحد كأنه مستقل بالجناية. نعم، ولو قلنا بالتبعض لقلنا أيضا القتل ولو كان عمدا يتبعض، فيكون على هذا نصف وهذا نصف. فما دام يقتلان به في حال العمد ولا يبعض القتل فكذلك البدل عنه فيما لو تنازل عن قاتل العمد إلى الدية. وعلى خلاف في الكفارة هل تلزم قاتل العمد أو تلزمه. على كل حال قل من شارك في القتل فعليه الكفارة وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة والكفارة متعددة، لأن الكفارة لا تتبعض. فإنه قد يقال إذا كان التكفير بالعتق يمكن تبعضه بأن يشترك في شراء رقبة ويعتقاها، وهذا ممكن، لكن في حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منهما قاتل بالمشاركة. وكذلك يقال في الصيام، يعني ما يقال كل واحد يصوم شهر، إنما كل واحد يصوم شهرين متتابعين. يقول فالمذهب أنه إذا شارك ولو في جزء واحد من 100 جزء، يعني اشترك 100 في قتله فعليه كفارة، ولهذا لو اجتمع 100 على قتل شخص فعليهم 100 كفارة وعلى كل واحد كفارة. وهناك وجه آخر لأصحاب أحمد أنهم يشتركون في الكفارة، يعني كاشتراكهم في الدية. وعلى كل حال المسألة مثل ما أشرنا سابقا أن محل خلاف، والنظر يقتضي أنها إذا كانت متعلقة بالمال
فهم يشتركون
كالدية، وإذا كانت عبادة بدنية فلا يشتركون فيها كالصيام. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما فيه الدية كاملة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القوت، وإن أحب أحسن الله إليك إن فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الأسنان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الأسنان أن في كل زوج من الإنسان الدية أحسن الله إليك أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما فيه الدية كاملة، يعني 100 من الإبل أو ما تقوم به من 1000 دينار أو 12,000 درهم. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة، الشفتين كلتيهما، لأن هذا مما في الإنسان منه شيئان، فإذا استؤصلا فيهما الدية كاملة، وكذلك العينان واليدان والرجلان والأنثيان، كل شيء ما كل ما فيه في الإنسان منه شيئان ففيهما مجتمعتين الدية كاملة، الدية كاملة في الاثنين، وما في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه ثلاثة في كل واحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة، وهكذا. وفي الأصابع باعتبارها 10 في كل واحد منها 10 دية، أصابع اليدين كل واحد 10 دية، وأصابع الرجلين كل واحد 10 دية، وهكذا. في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية. لماذا؟ لأن الانتفاع بها أكثر، الانتفاع بها أكثر، يستقيم له أن يأكل دون الشفة العليا، لكن لا يستقيم له أن يأكل بسهولة مع فقد الشفة السفلى. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القواد. الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، العين بالعين، له أن يفقأ عينه، ولو أدى ذلك إلى أن يكون الجاني أعمى. وإن أحب فله الدية 1000 دينار، دية كاملة وهي عين، وذلكم لأن الأعمى ليس عنده إلا عين واحدة ففيها الدية كاملة كالذكر مثلا. وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم.
على المقابل يا شيخ؟
نعم،
على المقابل تكون العقوبة.
كيف؟
يعني مثلا الحين لو الذي ضربه في عينه مبصر كامل، مو بله النصف
إلا النصف،
وراء الأعور دية كاملة، على المقابل؟
لا، باعتبار أنه لو هذا الجاني أعمى، لا باعتبار أنه أعور،
هو على أنه أعور الجاني.
طيب،
إن أحب القود فله القود.
إيه، لأنه باعتبار
افتدى يعني عينه.
الآن لو 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 أحب القود راح كأنه أعمى، كأنه أذهب اثنتين، أذهب الحاسة كاملة مقابل الحاسة، إيه؟ مقابل الحاسة الكاملة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، ليس في البدن منه إلا شيء واحد، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أي قطعتا من الأصل وذهب بسبب ذلك السمع، أو لم تصطلما، لأن الكلام على الانتفاع بالأذنين. وفي ذكر الرجل الدية كاملة ليس فيه إلا شيء واحد، وفي الأنثيين الدية كاملة، في الأنثيين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدياء الرجل، يعني ثدياء الرجل ليس كثدياء المرأة. لماذا؟ لأن الاستفادة من ثدياء المرأة تختلف عن الإفادة من ثدي الرجل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه 3 ديات، إن أصيب لسانه 4، إن أصيب ذكره 5، إن أصيبت أذناه 6، إلى أن يبلغ فيما فصلنا بالدرس السابق 8 أو أكثر من 8 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيح إذا فقئت خطأ نفيها الدية كاملة، لأنها تمثل الحاسة كاملة. اللهم صل وسلم.